بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أخواني اسمعوني بس دقيقتين وإن شاء الله بتوصل المجلة. المجلة وصلت يا أخواني، واسعوا الطريق يا أخواني، المجلة وصلت. لحظة، لا تنزل أي شيء لين يخف الازدحام.
حاضر. طيب.
الله 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 الله، شو من الزحمة هذه؟
أكيد تبتشوف زحمة، لأن اللي وصلت مجلة محطات.
لا ما صدق، مجلة سمعية تسوي كل هذا؟
إيه نعم، وأكثر من هذا، لأن اللي فيها فقرات ومحطات الناس محتاجة لها وتحب تسمعها.
طيب وشنو المحطات والفقرات اللي فيها؟
أنا أقول لك، ولا ليش أقول لك؟ أشغلها لك وتسمعها.
شغلها لي؟ يعني عندك نسخة من المجلة؟
إيه نعم، عندي نسخة من المجلة.
طيب شغلها علشان نسمعها.
اسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. المجلة الصوتية الأولى، محطات،
أقدم
إصدارها الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في البداية أن نطرح بين أيديكم العدد الأول لهذه المجلة السمعية، والتي أطلقنا عليها اسم مجلة محطات. وقد اخترنا هذا الاسم بالذات لأنه مطابق لفكرة المجلة، فهي تحتوي على محطات أو فقرات تهتم بأغلبية الشرائح الموجودة في مجتمعنا الإسلامي، لعل من أبرزها ضيوف العدد. فقد التقينا بدعاة وشخصيات بارزة على الساحة الدعوية لكي ينتفع المستمع الكريم من تجاربهم ومشوارهم الدعوي في طلب العلم وتحصيله. كما أننا لم نغفل عن الجانب الصحي، فقد التقينا بأحد الأطباء الاستشاريين لكي يحدثنا عن بعض الأمراض المنتشرة وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى بعض الفقرات الأخرى والتي تجد اهتماما وقبولا لدى المستمع الكريم. وحتى لا نطيل عليكم، لنذهب معا وننظر الفقرات ونقلب الصفحات في تلك المحطات من محطات مجلتنا.
فهرس المحتويات.
قضية
تحت المجهر.
فضيلة الشيخ، على المحكمة أن تحمي حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
تحمي القرود وتخبي اليهود.
ضيف المجلة
أخوكم ناصر بن محمد الأحمد.
مشكلتي في الحاسوب.
من الذي يعبث بجهازي؟
إنه الهكر.
وقفة طبية.
دكتور، هل هذه النسبة التي ذكرت متساوية بين الرجال والنساء؟
تعاني النساء من المرض ضعف ما يعانيه الرجال، وقد يكون مرجع ذلك لحساسية النساء.
تساؤلات وفتاوى.
شيخ، ما صحة حديث التجار هم الفجار؟
الحديث بهذا اللفظ لا يصح، وإن كان معناه في شيء كبير من الصحة.
Thank you.
وتبدأ الانطلاق.
المحطة الأولى، قضية تحت المجهر.
محكمة.
القضية: الأقصى يستغيث. المتهم في القضية: الكيان الصهيوني، والمجني عليه: المسجد الأقصى.
فضيلة الشيخ، قد يصل المتهم متأخرا لظروف خارجة عن إرادتنا، فهل يزعجك أن نبدأ الجلسة الآن؟
كلا.
حسنا، لنبدأ إذن. فليتقدم فضيلتكم. فضيلة الشيخ، بداية، ما هو السبب الرئيسي في ترافعك في هذه القضية؟
المسجد الأقصى دمعة في عين كل مسلم، المسجد الأقصى طعنة في قلب كل مؤمن، المسجد الأقصى مصيبة يعيشها المسلمون العرب وكل مسلم على وجه الأرض، لأن فلسطين إسلامية النسب وليست عربية فحسب.
فضيلة الشيخ، أكد أرييل شارون أن فلسطين هي دولة اليهود ولهم الحق في أخذها.
كذب، وأخرج كلمة من فيه: كذب وربي إنه الخنزير الأجرب.
الرجاء أن تضع دلائل تثبت فيه كذب المدعي.
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المساجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: وكم بينهما؟ قال: 40 عاما.
متى سلب المسجد الأقصى منكم؟
سلب منا يوم ضعفت في قلوبنا، يوم ضعفت في قلوبنا لا إله إلا الله.
فضيلة الشيخ، هل لديك أدلة واضحة تدين بها المتهم في هذه القضية؟
19 مسجدا في أنحاء فلسطين تحولت إلى حظائر للدواب والخنازير، ومخازن للأسمدة، وأندية للفنانين، ومتاحف للسواح، ومطاعم وحانات للخمور، ومراقص للهو، و50 مسجدا تحولت إلى معابد لليهود، وما زالوا يرتكبون المذابح داخل المسجد الأقصى وخارجه، حيث قتلوا عددا كبيرا من المصلين، ولا تزال المحاولات واحدة تلو الأخرى تسيل فيها دماء زكية للدفاع عن الأقصى، وما زالوا يحفرون تحت القدس الخنادق، يريدون أن يسقط وأن ينهد البنيان والأساس.
وهل تعرف عمق الحفر الذي تم حفره تحت المسجد؟
حفروا حتى الآن 13,000 مترا تحت الأقصى.
برأيك، ما هي الدوافع في ارتكاب الجاني لجرائمه؟
إنهم وإن طال بهم الزمان لن ينسوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أجدادهم من بني قريظة والنضير، حينما طردهم نبي الأمة، طردهم من خيبر.
هذا لا يمكن، فتلك قرون مضت.
إنهم أصحاب السوابق الإجرامية، عندما احتلت اليهود القدس 1967 ميلادي، توجه موشي دايان وزير الدفاع إلى حائط وأخذ يردد مع اليهود: اسمعوا ماذا يردد. هذا يوم بيوم خيبر، يا لثارات خيبر.
هل لديك شهود على هذه الأدلة؟
الأرض هناك تشهد، والجدران تنطق، والمآذن تصرخ، والمناير تئن، والمساجد تشتكي إلى الله من تدنيس اليهود لها.
فضيلة الشيخ، ألا ترى بتوجه المقاومة الفلسطينية إلى لغة الحوار أفضل من مقاومة الاحتلال؟
تؤكد القاعدة الأبدية أن الأمم المستعبدة تتحرر بمنطق القوة لا بمنطق القرار.
ولكن المقاومة الفلسطينية ستدفع المتهم إلى ارتكاب المزيد من الجرائم.
هل تظن أن اليهودي العنيد والإسرائيلي المريد سوف يطرد بمؤتمر مدريد؟ كلا وعزة الحميد المجيد.
ننتظر إلى حين التأكد من ثبوت الأدلة.
ماذا تنتظرون؟
ننتظر اليهود لنسمع ردهم على هذه الأدلة.
ماذا ننتظر من اليهود وهم قد نقضوا العهود؟
فضيلة الشيخ، على المحكمة أن تحمي حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
تحمي القرود وتخبئ اليهود.
فضيلة الشيخ، ليس أمامنا إلا أن نسمعهم. هل لديك أي أسئلة؟
ما مصير الدماء الزاكية التي أسيلت على أرض الإسراء؟ أين الثار؟ أين الثار يا مسلمون؟
فضيلة الشيخ، أنت تعلم أن القوتين غير متكافئتين.
سبحان الله، مليار مسلم يقفون بائسين أمام من قال الله فيهم كونوا قردة خاسئين.
سوف نبحث هذا الأمر مع المتهم في الجلسة.
لكننا تعبنا من مجاملة أهل الإرجاء.
ماذا يعني فضيلتكم؟
افهموها على المكشوف، إن فلسطين باختصار أرض أخذت بالدماء فلن تعود إلا بالدماء.
فضيلة الشيخ، من تعني من اليهود بهذا التهديد؟
دولة ورئيسا ومرؤوسا.
لعلنا سنضطر الآن إلى رفع الجلسة إلى لقاء آخر.
متى اللقاء؟
سوف تحدده المحكمة وتبلغكم بالموعد.
رفعت الجلسة.
انتبه انتبه انتبه. إعلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبناؤنا أكبادنا.
أبي
الأبناء. الأبناء. الأبناء.
الأبناء.
الأبناء.
هبة من الله تعالى وعطية من الله تعالى.
أربي الصغار على الصالحات، أليسوا عتادي يوم الممات، وأزرع فيهم معاني الهدى لنحيا بعيدا عن المنكرات.
أبي
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 أبي.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
حرام عليك،
حرام عليك،
حرام عليك،
حرام عليك،
حرام عليك،
حرام عليك
بيتك.
هل أسكنتهم بمسكن حلال أم اقترضت من بنك ربوي فبنيت وعمرت لهم دارا؟
الكساء.
هل ألبستهم ملبسا حلالا أم أنك ألبستهم ملابس أخذتها من الرشوة أو أخذتها من أموال الحرام؟
الطعام.
هل أطعمتهم من مال حلال محض أم أنك أطعمتهم من أموال ربوية أو من فوائد بنكية أو من أموال فيها دخن وشبهة؟ حرام عليك،
حرام عليك،
حرام عليك،
حرام عليك،
حرام عليك،
حرام عليك
أن تتسبب في دخول أبنائك إلى النار، وحرام عليك أن تتسبب في دخول ابنتك إلى النار، وحرام عليك أن تجعل أبنائك ينبت جسدهم من حرام حتى إذا جاءوا إلى الجنة أخروا عنها بسبب مطعم والدهم لهم في الحرام.
أبي أنت عوني بدنيا الهوى، فزدني حنانا وزدني الهبات.
أبي
أبي
أين حنانك؟
سرعان ما يجد قرناء السوء الذين يعوضونهم عن حنانهم المفقود في بيوتهم بحنان زائف مزيف مصطنع، المقصود من ورائه إنما هو الوقوع في الرذيلة والوقوع في الفساد.
أبي
أبي انتبه،
إنما هي نقاط تكتب وتنقش في قلب أبنائك لا ولن ينسوها أبدا ما حيوا.
أبي
أبي
قضية حساسة
لا بد من المصارحة والمكاشفة فيها.
وما هي؟
ألا وهي الغرائز الكامنة في نفوس أبنائنا.
أبي
أبي
أنت السبب.
المتسبب الأول هو ذلك الأب الذي حرم ابنه أو بنته من التوجيه الصحيح.
دعونا بدرب الهوى وعيشوا بعيدا عن المغريات.
ثمار.
كذلك أولادنا إنما هم ثمار، وإنما هم نتيجة حتمية فعلية لسقايتك لهم أثناء شبابهم.
دعونا بدرب الهوى وعيشوا بعيدا عن المغريات. أنا لست أحجور عنه الردى، كفاكم كلاما عن المفسدات. دعونا بدرب الهوى.
صدى التميز للإنتاج والتوزيع تقدم أبناؤنا أكبادنا للشيخ الدكتور طارق الطواري.
محطتنا التالية ضيف المجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات والبركات، وجعل أوقاتنا وإياكم عامرة بالطاعات. يطيب لنا في هذه المحطة من مجلتكم محطات أن نلتقي وإياكم مع أحد المشايخ الفضلاء الذين نفع الله بهم وبإصداراتهم، وهو إمام وخطيب جامع النور في الخبر. ضيفنا لهذا العدد هو شيخنا الشيخ ناصر الأحمد. في بداية هذا اللقاء نرحب بشيخنا الفاضل أجمل ترحيب، ونشكر له قبول دعوة الإخوة في تسجيلات الأقصى بالكويت، ونقول للشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله أن يأجركم ويجزيكم خير الجزاء على إتاحة الفرصة لنا وللجمهور بهذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون فاتحة خير لهذه المجلة الفتية. بداية فضيلة الشيخ، بودنا أن نتعرف على البطاقة الشخصية لفضيلتكم.
أخوكم ناصر بن محمد الأحمد من مواليد الخبر في ذي الحجة عام 1379 للهجرة. درست جميع المراحل التعليمية في الخبر الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم التحقت بكلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود في الرياض، وتخرجت منها بتخصص بكالوريوس إدارة أعمال، وبعدها توظفت في شركة الاتصالات السعودية، وما زلت موظفا في هذه الشركة إلى الآن. وفي أثناء عملي انتسبت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصلت أيضا على بكالوريوس من قسم أصول الدين. لي من الأبناء 8 ولله الحمد، الذكور منهم 3 وأكبرهم عبد الرحمن.
أبا عبد الرحمن، لكم باع طويل في مجال الخطابة والصعود على المنبر، متى كانت أول خطبة ألقيتموها على المنبر، والموضوع الذي تناولته في تلك الخطبة، وإن كان لذلك قصة أيضا حفظكم الله؟
أول خطبة لي كان في عام 1406 للهجرة. قصة طريفة، رن جرس الهاتف في فجر يوم الجمعة، وإذا بأحد الزملاء يطلب مني أن أخطب في أحد الجوامع، وذلك بسبب مرض خطيبي ذلك الجامع. ولم يسبق لي أبدا أن صعدت المنبر أو خطبت بالمساجد، فقلت حسنا، ثم توجهت إلى مكتبتي الصغيرة وأددت خطبة متواضعة، أظنها كانت حول المعاصي أو نحو ذلك. أيضا لم أكن أملك مشلحا، فاتصلت بأحد الزملاء وطلبت منه أن يحضر لي مشلح والده، فأتاني به وانطلقت إلى الجامع، فكانت البداية.
فضيلة الشيخ، كثير من طلبة العلم والمبتدئين والذين يرغبون في إلقاء الكلمات والمواعظ تكبلهم سلاسل الخوف والرهبة من الوقوف الناس لإلقاء الكلمة والموعظة والنصيحة، فهل من نصيحة لهؤلاء النفر؟
لا يلزم من كل طالب علم أن يجيد الوقوف أمام الناس ليتحدث إليهم، بل في عصرنا هذا علماء أفاضل أجلاء لم نسمع لهم كلمة، لكن لهم جهود مباركة في أبواب أخرى من الخير كالتأليف والتحقيق وغيرها من المجالات. وفي المقابل هناك من طلبة العلم من يحتاج فعلا إلى دفعة يسيرة وكسر لحاجز الخوف والرهبة في البدايات حتى ينطلق. فالذي نلمس منه أنه يمكن أن ينفع في هذا الباب وله القدرة في تحريك مشاعر مستمعيه، هذا لابد أن يشجع وأن يدفع وأن تذلل أمامه العقبات. مرة أخرى، أبواب الخير لا عد لها ولا حصر، وكل داعية مخلص لو بذل الأسباب الشرعية سيجد أمامه فرص كثيرة جدا يمكن أن ينفع الأمة من خلالها. ولا أريد أن نحصر أنفسنا في إلقاء الكلمات والمواعظ مع أهميتها.
شيخ ناصر، الكلمات كثيرة، ولكن بودنا أن تتقدمون بكلمتين، الأولى كلمة عتاب والأخرى كلمة شكر، لمن توجه الأولى ولمن توجه الأخرى في نظركم؟
الأولى كلمة العتاب أوجهها لنفسي وأمثالي من المقصرين في الدعوة إلى الله عز وجل. فمن أنعم الله جل وتعالى عليهم ممن أنعم الله جل وتعالى عليهم بنعم كثيرة وهيأ لهم من الأسباب التي لم تتهيأ لغيرهم من الصحة والوقت والمال والقدرة والطاقة، ومع ذلك يبخل بخلا شديدا في تقديم اليسير لهذه الدعوة، وهو يرى في المقابل جهود أعداء الله عز وجل وتفانيهم وبذلهم في خدمة باطلهم. فماذا تنتظر أيها الأخ الكريم؟ تنتظر أن يأتي شخص من الخارج ليصلح لك أوضاعك الداخلية؟ أما كلمة الشكر فإني أوجهها للشعب الفلسطيني المجاهد الذي ضرب أروع الأمثلة في زمن تخاذل فيه الكثيرون. هذا الشعب البطل الذي وقف شوكة في حلوق الغرب ودوخ العالم بالعمليات الاستشهادية حتى صرح كبيرهم الذي علمهم السحر عندما قال: أنا أستطيع أن أرد أي اعتداء أو عدوان إلا من جاء ليقتل نفسه فماذا أصنع به. نعم، يستحق هذا الشعب الشكر والنصرة والدعم ليستمر الجهاد، ولا طريق إلا هذا. فأسأل الله عز وجل أن يعينهم ويسدد رميهم وينصرهم، إنه سميع قريب مجيب.
آمين. فضيلة الشيخ، هل لكم من أنشطة دعوية قريبة سنراها على الساحة؟
يعني هي أنشطة بسيطة تتركز في إلقاء بعض المحاضرات والدروس، أسأل الله عز وجل أن ترى النور قريبا.
شيخنا الفاضل، لو أردت أن توزع شريطا دعويا للرجال وآخر للنساء، فما هما الشريطان اللذان تختارهما؟
شريطا للرجال أنصح بشريط الشيخ محمد المنجد، صراع مع شهوات، وأنصح الأخوات بشريط الشيخ عبيز السويدان العفيفة.
طيب، في الختام الشيخ، بودنا أن توجهون كلمة إلى مستمع المجلة، لا سيما هذه المجلة في عددها الأول إن شاء الله، والإخوة ينوون إن شاء الله الاستمرار على إصدارها.
أولا أشكر أصحاب المجلة على هذه الفكرة الجميلة، وهو إخراج مجلة إسلامية صوتية، لكن الذي أخشاه أن هذا العمل يساهم في عزوف شباب الصحوة عن القراءة، فإن مما يؤسف له أن أعدادا ليست باليسيرة من الشباب الصالح الآن ليست لهم برامج جادة وقوية في القراءة، وهذه آفة خطيرة. فإذا كانت من كلمة أخيرة أوجهها إلى مستمعي في المجلة، فخلاصتها أن يعتني الشاب بنفسه وأن يكون جادا في إسلامه وأن يضع نفسه برنامجا متميزا قويا للقراءة وطلب العلم، وإلا فسيبقى بعيدا عن أشياء كثيرة.
في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا الفاضل على قبول هذه الاستضافة وعلى أريحيتها الطيبة واستضافته في هذه المحطة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته وأعماله يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنا أيضا في المقابل أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للالتقاء بالأحبة والإخوة، أسأل الله عز وجل أن يسعنا جميعا بطاعته وأن نكون جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتبه 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 إعلان.
وترقبوا
لكل شاب ولكل فتاة
دقة بدقة.
هو
والرجل يزني هناك وزوجته تزني في العمارة.
دقة بدقة.
فدقة جاهل تجزى بدقة، ورب الكون لا يرضى الدنايا.
لو زدت هناك يزيدونني على أختك.
دقة بدقة.
فدقة جاهل تجزى بدقة، ورب الكون لا يرضى الدنايا. أصون محارمي بالنفس إني، فديت العرض في درب المنايا.
فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا.
هؤلاء الزناة والزواني،
فإذا أنا بفوج أشد منهم انتفاخا،
وأنت نريحا،
وكأن ريحهم المراحيض. فقلت من هؤلاء؟ قالوا
هؤلاء الزناة والزواني.
طق الباب يقول دخل صاحبنا الثاني اللي جايب المشروب، فلما دخل أسقط في يده فإذا هي أخت المطلقة.
دقة بدقة.
صرخ الشاب صرخة قوية وأخذ بالسكين من المطبخ وهوى على الفتاة، إنها أخته الصغرى مدينها شقة يفعلون بها كما يفعل هو في بنات الناس.
أبشع القتلى، أبشع القتلى، أبشع.
ومع سعة رحمة الله، شوف رحمة الله عز وجل يرحم ويعفو ويغفر، ولكن مع هذا شرع في الزنا أفحش القتلى. مع أن رحمة واسعة ولكن في الزنا قال اقتلوه شر قتلى، مو اعدموه ولا اشنقوا ولا ادفنوه، قال لا حطوه وارجموه، جيبوا الصخر وارجموه وارجموه حتى يتفتت ويموت ويهراق دمه.
نتائج
فيه خراب للبيوت.
نتائج
تفشي الفاحشة.
نتائج
تنتشر العنوسة.
خاتمة سيئة.
ويدخل الكراج في السيارة وسكر الكراج، لما سكر الكراج المكيف شغال، الآن الدائرة مغلقة، يطلع الكربون من السيارة ويدخل في المكيف، يرد يدخل عليهم مرة ثانية، ونام في زنا أو في مضاجعة، وما هي إلا لحظات مع النوم والغفلة حتى مات جميعا.
خاتمة سيئة.
أنزلها من السيارة وأخرج سلاحها وأفرغ في رأسها طلقاته، وتركها تنزف وحيدة في المكان الخالي، ثم ذهب إلى مخفر الشرطة وبلغ عن نفسه وسلم نفسه، وأتت الشرطة فإذا البنت قد زحفت 20 متر ناحية الطريق العام، ثم سقطت ميتة، فقبرت بزناها وبعارها، وهو كذلك قبر بمعصيته.
كما تدين تدان.
من تمتع بالصور المحرمة والزنا فإن الله تعالى سيحرمه يوم القيامة من أن يتمتع بالحور العين.
عواقب.
لقد توصلت إلى أن طردت من عملي.
عواقب.
قد أصبحت إنسانة محطمة.
عواقب.
استعجلت بالحرام في الدنيا فحرمني الله تعالى من لذة الحلال.
الإبهام الشاهد.
وكلما نظرت إلى يدها أو رأيتها تشير إلي بإبهامها تذكرت جريمتي. لقد بقي ذلك الإبهام ناقوسا يدق ليذكرني بخطيئتي الماضية. عمرها عمر ابنتي وثمنها باهظ.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
نعم فيه لذة، ونعم فيه شهوة، ولكن ماذا بعد ذلك؟
لئن غدر الخؤول بعرض ليلى وسار بماله نحو العرايا، فعرض بناته يسبى قريبا ويجزى بعد أن يلقى المنايا.
دقة بدقة.
للشيخ الدكتور طارق الطواري.
محطتنا التالية: مشكلتي في الحاسوب.
في أي دولة تسكن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي حصل للجهاز؟ هناك من يعبث بجهازي.
من الذي يعبث بجهازي؟
إنه الهكرز. هكرز.
الهكرز اسم تردد على ألسنة الكثيرين واحتار في أمره أكثر المستخدمين، حتى أصبح حاجزا وهميا مصطنعا أوجده المستخدم من تلقاء نفسه، فثنى العديد منهم عن تكرار تجربة التصفح مرة أخرى. لذا كان لزاما علينا أن نضع حلولا عملية للقضاء على الفيروسات أو مخترق الأجهزة. فإليك أخي المستمع هذه الخطوات.
أولا،
قم بتحميل برامج مكافحة الفيروسات على جهازك، ومن أشهرها نورتون أنتي فايروس، وقم بتحديثه دوريا من خلال موقعه على الإنترنت لاكتشاف آخر الفيروسات الجديدة.
ثانيا،
افحص جهازك بشكل دوري في حالة عدم تركيبك لبرامج مكافحة الفيروسات من موقع www.house-antivirus.com، حيث يوفر هذا الموقع إمكانية الفحص عن الفيروسات وملفات التجسس مجانا.
ثالثا،
حاول أن تحتفظ بنسخة احتياطية من ملفاتك المهمة، إما على قرص مرن أو قرص ليزر، أو على أحد المواقع التي تقدم خدمة حفظ الملفات.
رابعا،
قم بتحميل أحد برامج الحماية من الاختراق، وأبرزها برنامج زون ألارم أو برنامج لوك داون، وسيقوم بعملية صد أي هجوم يتعرض له جهازك.
خامسا،
ملفات التجسس هي الوسيط بين المخترق وصاحب الجهاز، وهي غالبا ما تأتي مرفقة مع رسالة أو صورة، وهناك برامج تساعد في اكتشاف مثل هذه الملفات، ومن أبرز هذه البرامج برنامج ذا كلينر.
محطتنا التالية. وقفة طبية.
أحبتنا المستمعين، نلتقي بكم من جديد وفي محطة جديدة من محطات مجلتنا، والتي نطرح من خلالها موضوعا صحيا مع أحد الأطباء الاستشاريين، لكي نناقش ونوضح بعض الأمراض المنتشرة وطرق الوقاية منها. ويسرنا في هذا اللقاء أن نستضيف الدكتور عياد عسكر العنزي، استشاري الأمراض الباطنية في المستوصف الطبي الاستشاري بمنطقة الجهراء، ورئيس وحدة الأمراض الباطنية، لكي نتناول موضوعا صحيا بالغ الأهمية وضعت عليه علامة استفهام، وذلك ليس إلا جهلا من المريض وقلة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع. وموضوعنا لهذه المحطة هو أحد أمراض الجهاز الهضمي وأكثرها شيوعا، والذي يسميه البعض بثعلب الأمراض، وهو ما يعرف بمتلازمة القولون العصبي. وفي بداية هذا اللقاء نرحب بالدكتور عياد عسكر العنزي مرة أخرى، ونود حقيقة أن نتعرف على مدى تفشي وانتشار هذا المرض بين الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أولا، يسرني أن أساهم معكم في هذه المجلة بشيء يسير من الأشعة الطبية التي تفيد المرضى. بالنسبة للإجابة إلى سؤالك، تعتبر متلازمة القولون المضطرب أو المتهيج أو العصبي من أكثر الأمراض شيوعا في العالم، إذ يعاني حوالي 40% من الناس من أعراضه، ونصف الذين يعالجون في عيادات الجهاز الهضمي هم من هذه الفئة.
دكتور، هل هذه النسبة التي ذكرت متساوية بين الرجال والنساء؟
تعاني النساء من المرض ضعف ما يعانيه الرجال، وقد يكون مرجع ذلك لحساسية النساء.
دكتور، هل هناك أعراض معينة تظهر على المصاب بهذا المرض؟
أولا، هناك تغير في عادة التبرز، إذ أن ذلك مفتاح تشخيص القولون المتهيج أو العصبي، مثل حدوث نوبات إمساك يليها حدوث إسهال، أو نوبات إسهال بدون إمساك، ويكون البراز رخوا أو مائيا، وقد ينزل بصورة قوية كالانفجار نتيجة خروج غازات كثيفة مع البراز، وقد تكون كمية البراز صغيرة ومتقطعة على شكل خيط أو على شكل الدمن أو البعرة الصغيرة، وفي نصف المرضى يؤدي إخراج البراز إلى اختفاء الألم. هناك آلام البطن يوصف الألم بالمقص أو الحرقان أو الشد أو مثل الحكة أو حاد مثل السكاكين، أو ألم مستمر، ويكون غالبا في الجزء الأيسر في أسفل البطن، وهو في أسفل البطن أكثر من أعلاها، ويتغير مكان الألم من مكان لآخر، وعندما يكون شديدا قد يشع إلى الظهر أو الأرجل أو الكتف أو الصدر، وقد يكون في الجزء الأيسر العلوي من البطن أو في مقدمة الصدر، ومن النادر أن يوقظ الألم المريض من نومه، حيث من الشائع أن راحة الدماغ مصحوبة براحة القولون. ثالثا، هناك انتفاخ الغازات، انتفاخ البطن بالغازات وخروج الغازات من الدبر أو التجشؤ من علامات القولون العصبي، وفي بعض الدراسات وجد أن القولون حساس لأي كمية من الغازات حتى ولو كانت في حدود الطبيعي، ولكن بعض الحالات وجد زيادة في محيط البطن بسبب الغازات من 3 إلى 4 سنتيمتر، وقد يكون مصدر الغازات أحد ثلاث: بلع كمية كبيرة من الهواء، إنتاج كميات من الغازات بواسطة البكتيريا داخل القولون من المواد السكرية، أو نقص الامتصاص الكامل للغازات داخل القولون. أما العرض الرابع وهو زيادة كمية المخاطب للبراز، وقد يكون شفافا أو مبيضا وقد لا يحس به المريض إلا عندما يسأله الطبيب أو يجلب انتباهه له، لكن لا يصاحبه دم.
دكتور، هل هناك أعراض معينة تظهر على المصاب بهذا المرض؟
نعم، ممكن أن يعاني المريض من أعراض عسر الهضم وحرقان المعدة واللوعة والقيء وتقلص المريء.
دكتور، لعل ما ذكرته آنفا هي أعراض خاصة بالقولون، ولكن هل هناك أعراض أخرى نتعرف من خلالها على هذا المرض؟
33 إلى 50% من المرضى يعانون من مشاكل في الجهاز البولي، و5 إلى 15% يعانون من العنة والصدع.
دكتور، هل هناك علاقة بين الأمور النفسية والقولون العصبي؟
نعم، كثيرا ما يعاني المرضى الذين يعانون مشاكل نفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب من متلازمة القولون العصبي، وعلاج هذه الحالات يساهم في تحسن ملحوظ في أعراض المرض.
إذن كيف تقومون بتشخيص هذا المرض؟
تشخيص المرض يعتمد على أعراض المريض. هناك أعراض تدعم تشخيص المرض تساعد في تشخيصه، وهي ألم في أسفل البطن، وكما ذكرنا أن هذا الألم يزيد بعد الأكل ويقل مع التبرز، ويكثر الذهاب للحمام مع نوبات الألم، ولين البراز مع بداية الألم، ولا يوقظ البراز المريض في نومه. ثانيا، يلاحظ انتفاخ في البطن وكميات صغيرة من البراز، وقد تكون الأعراض مزمنة ومتشابهة ولكنها تكون مختلفة في حدتها. وهناك الأعراض تزيد مع وجود الضغط النفسي. هناك أعراض توحي بعدم وجود متلازمة القولون، لأن هناك أمراض مشابهة للقولون، لكن وجود هذه الأعراض تنفي وجود القولون العصبي ونفكر في أمراض أخرى مثل بداية المرض في عمر متأخر في كبار السن، أو الأعراض تسوء مع الأيام. هناك الأعراض التي توقظ المريض من نومه، وهناك وجود الحمى، وجود نقص في الوزن، وجود نزيف في القولون، وجود إسهال يحتوي على الدهون، وجود الجفاف، أو أعراض جديدة بعد فترة طويلة من المرض.
دكتور، بعد تشخيص هذا المرض هل هناك فحوصات معينة تطلب من المريض؟
هناك فحوصات بسيطة مثلا عد الدم كامل، فحص البراز، منظار للقولون، فحص تحمل سكر اللبن. هذه فحوصات هذه تطلب لجميع المرضى الذين يعانون من القولون العصبي. أما الفحوصات التي تطلب حسب التاريخ المرضي، حسب ما يقرره الطبيب، مثل مزرعة البول وتخطيط سقط القولون ومنظار علوي وأشعة ملونة للأمعاء الدقيقة، هذه حسب ما يراه الطبيب المعالج.
دكتور، بعد التأكد من وجود المرض هل هناك طرق معينة للعلاج؟
أولا، التعامل مع المريض، تعليم المريض أهم أسباب العلاج لمرضى القولون العصبي، حيث أن القولون العصبي هو صديق مزعج ومرض مزمن. فتعليم المريض عن المرض، تطمينه وإزالة القلق عنه هو مفتاح العلاج لهذا المرض، وإعادة التطمين في الزيارات القادمة، وتأكيد أن نوعية هذا المرض كالصديق المزعج الذي يزور في أوقات غير مناسبة، وأن هذا المرض ليس له مضاعفات ولا يؤثر على حياة المريض ولا يتحول إلى أمراض سرطانية أو ما شابه ذلك. وقد يحتاج المريض إلى بعض العلاج النفسي المساند، وإلى فترات استرخاء واستجمام، بعض التمرينات الرياضية، والتمتع بالإجازة السنوية. هناك النقطة الثانية هي نقطة التغذية. لا يوجد إثبات قوي بين القولون العصبي وبعض الأطعمة، لكن الأطعمة التي تنتج الغازات، كما ذكرنا أن الغازات عرض من أعراض القولون، يستحب تجنبها مثل البقول والحلويات والمشروبات الغازية والقهوة وكذلك الألبان. وينصح بتناول الغذاء المحتوي على الألياف خصوصا لمن لديه إمساك، علما بأن 15 إلى 25% من المرضى تزيد عندهم الأعراض بأعراض الغازات والانتفاخ. وينصح بمضغ الطعام مضغا جيدا، وعدم تناول العلكة والمشروبات الغازية والسكريات الصناعية. هناك العلاج الطبي، وهي مضادات التقلص مثل البسكوبان، سكوبينال، الأتروبين، إسفازموسيبالجين، إسفازموكونيليز، لبراكس، دايستيل، دسبوتالين، أنواع مختلفة من الأدوية، كلها يقررها الطبيب حسب ما يراه من أمامه في حالة المريض. وهناك مضادات الاكتئاب وذلك لمفعولها المزدوج فهي ضد التقلصات ومسكنة، ومفعولها ضد الاكتئاب مثل هذه الأدواء إمبرامين وديسبرامين. هناك العلاج النفسي، علاج الأمراض النفسية المصاحبة والحالات التي لا تستجيب للعلاج العادي أو العلاج النفسي، والعلاج النفسي يقلل الإجهاد والصدمات النفسية المؤلمة. وفي إحدى الدراسات وجد أن المرضى الذين يتلقون رعاية نفسية وجد انحسار في عدد نوبات أعراض القولون العصبي.
في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور عياد عسكر النزي استشاري الأمراض الباطنية في المستوصف الطبي الاستشاري بمنطقة الجهراء ورئيس وحدة الأمراض الباطنية بمستشفى الجهراء على استضافته لهذه المحطة، والحمد لله رب العالمين.
انتبه انتبه انتبه. إعلان.
جديدنا توقيع الثاني جواب.
يماها لا شفت الريس لهوي هلي، دمعي على خدي يزدت همومي، ضاقت بي الدنيا واستاحش البيت، ضاقت على جسمي يوسع الهدوم.
قريبا يا كل ابن قر والديك واعطف عليهما وارحمهما واعلم أنهما سبب وجودك.
جزت رحيم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالب، جزاء كما يستنجز الدين طالب.
هذا رجل يطالب بمال فلا يؤديه، ويضرب من أجله فلا يسمح به، فلما أخذ ابنه وضرب جزع، فقيل له في ذلك فقال: ضرب جلدي فصبرت، وضرب كبدي فلم أصبر.
يا كل جاف وقاس أين رحمتك؟ أين رحمتك؟ فهل صحيح أن قلبك بلغ في حد القسوة أنك لا تزور أباك أو أمك، وتذهب الأيام والأسابيع وأنت لم ترهما؟
توقيع 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 الثاني. مؤسسة صدى التميز، الكويت، هاتف 62 999 62 62 999 63، تليفاكس 45 46 111، صندوق بريد 2956، الرمز البريدي 1031، الرياض، صندوق بريد 101 622. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطتنا التالية حديث القوافي.
تخضر تحت خطاكم الأرض وتشتعل. مروا
على صحراء قلبي يورق الأمل، تخضر تحت خطاكم الأرض وتشتعل. مروا فأصغركم هو البطل، مروا خطاكم تحتها الينبوع يكتمل. والقدس يحميها لنا طفل، والقدس أرض الأنبياء، والقدس حلم الشعراء، والقدس للدنيا القمر. في القدس قد نطق الحجر: لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. في خان يونس في بلاطة في البوادي والحضر، ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرر. من أحمد الياسين نقتبس العبر، في فتية الأنفال والشورى ولقمان وحفاظ الزمر. من صخرة المعراج تنطلق الأوامر والعبر، في المسجد الأقصى وفي العمري قد نطق الحجر. شاهت وجوه بني النضير تدافعوا نحو الحفر، شاهت وجوه الانتهازيين عباد البشر. هذه طريق القدس من عظمي تمر، أنا الذي دمي يسيل صاخبا كما النهر، وتسكن الرعود في جبيني الأغر. أنا الذي تكسرت ضلوعه فبان تحت الجلد للعرب الزهر. أنا الذي تهدمت قريتنا فلاح من جهاتها الشرر. أنا الذي أحبه الحجر. يا أيها المرتد والسمسار والمحتال موعدكم سقر. في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. الضابط المهزول والمهزوم والدجال والطبال والجاسوس والكذاب والسمسار في جنح المساء يتداولون فصول مذبحة تدبج في الخفاء. هجموا على أجفان زيتوني ليقتطفوا زهور الشهداء. جاءوا كأبرهة سواد وجوههم يلد الغباء. هذا زمان قد مضى، لن تسرقوا مني اللواء. ستظل رايات الصحابة في يميني كالضياء. للقدس رائحة الإباء، للقدس طعم الشهداء، والقدس أرض الأنبياء. في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. لن تسرقوا دمنا ولا حلم السنابل. أطفالنا كبروا هدير هتافهم صوت الزلازل. الله أكبر ينحني كل الطغاة وكل شارون لزائل. الله أكبر يهتف الأيتام والجوعى وهاتيك الثواكل. إسلامنا ملء القلوب نعود كالأسد الأوائل. هذه لحانا والمصاحف والفضائل. قد قيدوني بالسلاسل وهم عيون للعدو على الحدود على السواحل. ولأن كفي تكتب التاريخ تبذره مشاعل، ولأن أحجاري تحطم رقعة الشطرنج تهزأ بالسلاسل، ولأن عظمي هشموه وشوهوا كل المفاصل. فالقدس بالإسلام يحميها المقاتل، والقدس أرض الأنبياء. في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. سقطت شعارات الفراعنة الصغار، واسود وجه العابثين من اليمين من اليسار. من لحية الشهداء يخرج أمتي ضوء النهار. لمشايخ الأرض القرار، والقدس مجد وفخار. والقدس للدنيا القمر، لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. يا إخوتي في اللد في يافا وفي أرض النقب، لا تسمعوا صوت العرب، هيا افضحوا صمت العرب. لا تفقهوا لحن العرب، ركعوا فما بقيت ركب. لا تلقموا الطعم ولو كان ذهب، أو كلما ضاءت بأفقي نجمة جاءت لتطفئها جيوش أبي لهب. لك يا حبيب القلب روحي والعصب، ورمى بك الله العظيم بني قريظة والعرب. وما تعبت من التعب، والقدس نار ولهب. في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. تجري الشموس على أصابع قاذف المقلاع تعطينا الهوية، وعلى جبين القدس نكتب قادسية. وإذا تهدم منزلي تحت الجدار أرى الوصية، لا تتركوا علم الجهاد فتلكم أغلى قضية. ما زال في صدري بقايا أخوية، أنا لا أريد مسيرة. وأمة الإسلام وعربي، أنا لا أريد مسيرة. والقدس خجلا وخجلي ضحية، والقدس للدنيا القمر، في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر. يا أيها الزعماء نصر الله لاح، يا أيها الزعماء أثخنتم جراحا، يا أيها الزعماء أعطوني صلاحا. وصلاح مطعون من الظهر، وصلاح في دوامة الأسر، وصلاح باعوه لمؤتمر. والقدس كالبحر تأتي مع الفجر، في القدس قد نطق الحجر. هل أنتم عرب تحميكم الخطب وحروبكم هرب؟ 70 عاما كلها كذب، سجن ومذبحة ولا حرب، ذبحوا النساء وأنتم الخشب، هدموا البيوت وليلكم طرب. هل أنتم العرب؟ الصور ينفخ والبلا قامت، وما قامت لكم ترب. والقدس قبرة قد هدها التعب، والقدس مؤمنة في صدرها عتب. والقدس للدنيا القمر، في القدس قد نطق الحجر. يا مسلما يا صائما يا قائما، اضرب فديتك راجما، هذه ذراعي هذه ذرارينا كعمق الزلزلة، هذه بدايتنا وهذه البسملة. يا قدس أنت لنا إباء، والقدس أرض الأنبياء، في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر.
مروا فأصغركم هو البطال، مروا خطاكم فيها الينبوع يكتمل.
سلاما أيها الأقصى سلاما، وثبت ولم يزل قومي نياما، ومعذرة الفتى العربي إني سأشجب ما جرى لكن كلاما. سلاما أيها الأقصى سلاما، وثبت ولم يزل قومي نياما، ومعذرة الفتى العربي إني سأشجب ما جرى لكن كلاما.
وما توني القوافي عن أناس بهم سوق الملوم على وقاما، أرى الأقصى يئن ولا مجيب، وألحظ في محياه قتاما.
وفي ساحته رايات غدر، بكف يهود قد رفعت سهاما،
أرى في قبة الأقصى ثلوما،
وأبصر في مآذنه حطاما.
وفي طرقاته آثار خطب، وفوق تلاله الدنيا ركاما،
أرى طفلا هناك زوى بخوف، بحجر أبيه قد خشيا لآما.
رموه بوابل من نار حقد، ولم يرعوا له إلا وذاما. لعمري ما رموا رامي، ولكن رموا فيه العروبة والسلام.
سلاما أيها الأقصى سلاما، وثبت ولم يزل قومي نياما، ومعذرة الفتى العربي إني سأشجب ما جرى لكن كلاما. سلاما أيها الأقصى سلاما، وثبت ولم يزل قومي نياما، ومعذرة الفتى العربي إني سأشجب ما جرى لكن كلاما.
انتبه انتبه انتبه.
إعلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى الأقصى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالكويت يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار.
الأمسية الشعرية.
أمسية شعرية تتضمن معنى الإحساس الصادق
ومعنى الكلمة الخالصة من الأعماق.
كم هي كلمة بريئة،
كلمة جميلة،
كلمة صادقة.
هزت معاني البشر كل كياني، وجرى بألفاظ السرور لساني. ماذا سنروي اليوم من أفراحنا وسرورنا الممزوج بالعرفان؟ خجلت فنون الشعر أن تهدى إلى ملك تربع عرش كل بيان. حتى قوافي الشعر فاض حياؤها وتمردت عن خافقي وبناني. قالت: عجبت بأن أكون هدية تهدى لمن هو ممسك بعناني.
هزت معاني البشر كل كيان، وجرت بألفاظ السرور لساني. هزت معاني البشر كل كيان، وجرت بألفاظ السرور لساني.
ماذا سنروي اليوم من أفراحنا وسرورنا الممزوج بالعرفان؟
هزت معاني البشر كل كيان، وجرت بألفاظ السرور لساني. هزت معاني البشر كل،
ونظرت في حسن النجوم كأنها في مهرجان محبة سمار. والغيث يهمي والسماء بهيجة والبدر يومي والنجوم تغار. فصرخت: يا الله، ما هذا البهاء؟ الفكر في دنيا الجمال إحار.
هزت معاني البشر كل كياني، وجرت بألفاظ.
يا من أتيت عن الجمال محدثا فلعنت فيه فارس الميدان. فلكم عمرت نفوسنا وملأتها من عذب كأس جمالك الروحاني. وشدوت بالنغم الجميل فهزنا طربا لحسن اللفظ والأوزان. ورشفت من دنيا الجمال عبيرها وسقيته للعاشق الظمآن.
هزت معاني البشر كل كيان، وجرت بألفاظ.
سأشهد بأنغامي وأزكى خصائي لأبطالنا في القدس من كل صام. يبيعون في سوق السجايا نفوسهم، وبعض حماة الركب عبد الموائد. يجودون بالأرواح للفوز بالعلا إذا بات قوم بين كأس وناهد. تجافت عن النوم المرجى جنوبهم إذا غر أقواما وثير الوسائد. يحوكون من دنيا السجايا روائعا تؤرق أرباب الخنا والحقائد. أبات حماة دوخوا جحفل الردى وكانوا شظاتا للعدو المعاند. يذودون بالأحجار في ساحة الوغى ولكنها مثل الرماح البوارد. ويرمون بالمقلاع في خير همة ولم يرقبوا أهل السيوف الغوامد. ولم يثنهم عن عزمهم ما ينالهم من القصف والإجرام من جند حاقد. ولم يلههم فكر غبي مخذل، ولم يحفلوا بالرأي من كل فاسد. جرت غيرة الأبطال فيهم فمرعوا لصوت بليد ميت الروح جامد.
معاني البشر كل كيان، وجرت بألفاظ.
أيها الأحبة في الله، هذه أمسية شعرية، أمسية ثقافية دينية، يطرحها لنا فضيلة الشيخ عائض القرني والدكتور ناصر الزهران وفضيلة الشيخ عواد برد.
محطتنا التالية: تساؤلات وفتاوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين، يطيب لنا في هذا اللقاء أن نلتقي بالشيخ عبد المحسن بن زبل المطيري، المحاضر في كلية الشريعة في جامعة الكويت وإمام وخطيب في وزارة الأوقاف، ونشكره لاستضافته لهذه المحطة والرد على بعض المسائل الفقهية والتي كثر السؤال عنها عند كثير من الناس. فنقول له في بداية هذا اللقاء المبارك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال شيخ يقول: ما حكم البخور للصائم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، البخور للصائم الظاهر الله أعلم أنه لا يجوز لأسباب، وهو أن العلماء يرون أن علة الإفطار في الأكل ليس فقط هي الإطعام، بل مجرد دخول الجرم إلى الجوف، أي جرم، فإنه يفطر. لذلك مثلا في مذهب الحنابلة يقولون إذا دخل أي شيء إلى الجوف، أي شيء إلى الجوف، فإنه يفطر. ولا شك أن البخور له جرم واضح وظاهر فيفطر بهذا. ويلزم الذي لا يفطر بالبخور أنه يصحح صيام من يدخن في نهار رمضان. ومن باب كمال البحث، فإن هناك فرق بين البخور هذا ذو الجرم الأبيض وبين ما يبقى من ريحته، أحيانا تبخر الغرفة ويذهب البخور لكن تبقى الريحة، فهذه الرائحة لا بأس بها إن شاء الله، هذه لا تفطر لأنها ليست لها جرم كما هو في الحال في البخور، والله تعالى أعلم.
شيخ، ما حكم دراسة المرأة أو عملها في مكان مختلط بالرجال؟
هذا الأمر مما عمت به البلوى في هذا الزمن، وهو من الأمور الخطيرة حقيقة، لأن الذي يعرف فتنة المرأة وما حذر به النبي صلى الله عليه وسلم منها يعرف أن اقتراب المرأة من الرجل واختلاطهما إذا كانوا غير محارم من أشد الأمور خطورة. فقد وردت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره، مثل: ما تركت بعدي فتنة نضر على الرجال من النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني تذهب قلب الرجل الحازم، فما بالك برجل يعني إذا كان غير حازم أو كان هو فعلا يبحث عن هذه الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فساوى بين فتن الدنيا بأجمعها وفتنة النساء. والاختلاط يؤدي إلى أمور محرمة عظيمة جدا، مثل النظر، وهذا مجمع على تحريمه، بل نص الله تعالى على عدم جواز النظر رجل المرأة ولا المرأة الرجل. فالاختلاط يلزم منه هذا قطعا، ويلزم منه أيضا الكلام، والكلام عند كثير من العلماء أن صوت المرأة عورة، لا يجوز أن تتكلم عن الرجل. ويلزم منه أيضا الضحكات، وقد نهى الله تعالى أمهات المؤمنين أن يخضعن بالقول، فما بالك بغيرهم، بغير أمهات المؤمنين من النساء. أحيانا يحصل بين الرجال والنساء المصافحة، والمصافحة أشد فتنة من النظر، إذا كان النظر محرم فالمصافحة أشد تحريم، لأن تهيج الفتنة بالملامسة أشد من تهيج الفتنة بالنظر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. والأمر قد يؤدي إلى أشد من ذلك أيضا. فأنا أذكر أن في إحدى الإحصائيات أن حالات الفاحشة التي حصلت ومسكت وعرفت أن 80% منها بسبب اختلاط، سواء في العمل أو في الجامعات. لذلك يعني لا أشك عاقل بأن اختلاط المرأة بالرجل محرم، سواء في العمل أو في الدراسة. فإذا المرأة لم تجد إلا دراسة مختلطة فلا يجوز لها أن تدرس، وإذا لم تجد إلا عملا مختلطا فلا يجوز لها أن تعمل. وهذا الأمر ينسحب أيضا على الرجال، حتى الرجل لا يجوز له أن يدخل إلى جامعة مختلطة ولا إلى وظيفة مختلطة مع النساء. نسأل الله تعالى أن يعصم نساء المسلمين ورجاله.
شيخنا الفاضل، نرى الناس إذا حملوا الجنازة يسرعون فيها، فهل لهذا الفعل أصل شرعي؟
نعم، هذه السنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونها عن رقابكم.
شيخ، ما صحة حديث التجار هم الفجار؟
الحديث بهذا اللفظ لا يصح، وإن كان معناه في شيء كبير من الصحة، فقد ذكر الله تعالى في كتابه هذا المعنى في قوله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. الإنسان يتحسب الغنى والمال يأتيه طغيان وتألي على الله وتكبر، بينما الفقير تجد دائما قريب يا الله ودائما محتاج يا الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة قال فسمعته يقول هم الأخسرون يا رب الكعبة، هم الأخسرون يا رب الكعبة. فقلت من هم يا رسول الله؟ بأبي أنت أمي. قال الأكثرون أموالا إلا من قال بماله هكذا وهكذا وهكذا. وفي رواية مسلم قال بماله عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه وقليل ما هم، يقول النبي يعني في لفظ مسلم وقليل ما هم، قليل من يفعل هذا الفعل هو الانفاق. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أغلب أهل الأموال بأنهم الأخسرون، وأقسم على ذلك فقال هم الأخسرون ورب الكعبة أكثرون أموالا إلا، هذا استثناء يعني، إلا من قال ماله كذا وكذا وهكذا يعني أنفق، فهذا هو الناجي. لذلك يعني ينبغي التجار أن يحرصوا على قضية الأنفاق والصدقة حتى يخرجوا من هذا الشرك العظيم، وهي فالمال فتنة عظيمة جدا إلا من أنفقه بحقه. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع ويحب ويرضى.
شيخ، انتشرت ظاهرة العباءة الإسلامية التي توضع على الكتف، فما رأيكم بهذه الظاهرة؟
الفتاوى العلماء في هذا مشهورة بتحريم هذه العباءة ونسبة هذه العباءة إلى الإسلام، لا شك أنها نسبة باطلة اللي هي عباءة شيطانية، والواقع يشهد بذلك. فقد بدأت هذه العباءة أن تضيق، يخرج منها ألوان ويوضع عليها زخارف، وأحيانا تصبح هذه العباءة فتنة أشد من الثوب العادي، يعني لو أن المرأة لا تلبسها لكانت أقل فتنة وأقل شر. لا شك أنها وسيلة وخطوة من خطوات الشيطان لنزع العباءة الحقيقية الإسلامية عن المرأة والوصول إلى التبرج، فهي لا شك أنها نوع من أنواع التبرج. والعلماء نصوا أنه يجب أن تكون عباءة فضفاضة، أن تبدأ من الرأس، أن تكون يعني ألوانها غير فاتنة، وغير ذلك من الشروط المشهورة.
شيخ، امرأة وضعت على رأسها حناء، كيف تتوضأ؟
الحناء كان مشهور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يفعلنه الصحابيات، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. فالظاهر أنها لا بأس المرأة تمسح عليه إذا أرادت توضأ. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبد رأسه لما حج، والتلبيد يعني شبيه بالحناء. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى يتوضأ أزاله، بل الظاهر أنه كان يمسح عليه، فإن مسحت عليه إن شاء الله لا بأس ويكفيها في وضوئها.
في نهاية هذا اللقاء نشكر شيخنا الفاضل على ما قدم، ونسأل الله العلي القدير بفضله وكرمه أن يجعل عمله هذا في ميزان أعماله يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسترعى انتباه مستمعي مجلتنا إلى أننا سنستقبل مسائلكم الفقهية عبر البريد الألكتروني للمجلة، وذلك للرد عليها في العدد القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطتنا التالية مسابقة المجلة.
أحبتنا المستمعين، وصلنا بكم الآن إلى مسابقة المجلة.
السؤال الأول:
من أول من زار البيت من الأنبياء؟
السؤال الثاني:
من أول من غزا من الأنبياء؟
السؤال الثالث:
من هي أعرق الناس في الخلافة؟ جدها خليفة، وأبوها خليفة، وزوجها خليفة، وابنها خليفة، وأخوها خليفة. شروط المسابقة:
أولا،
لا تقبل المشاركة بأكثر من إجابة واحدة.
ثانيا،
أن تكون الإجابة مكتوبة بخط اليد.
ثالثا،
أن يكون عنوان المشترك واضحا مع كتابة رقم الهاتف.
رابعا،
ترسل الإجابات على العنوان التالي: الكويت، الجهراء، مجمع القصر التجاري، تسجيلات الأقصى الإسلامية، صندوق بريد 40502، الرمز البريدي 1751. جوائز المسابقة: للفائز الأول 100 دينار كويتي، وللفائز الثاني 100 دينار كويتي، وللفائز الثالث 50 دينارا كويتية. وسوف تعلن الإجابات الصحيحة وأسماء الفائزين في المسابقة في العدد الثاني لهذه المجلة السمعية.
إعلان المجلة: على الراغبين من الشركات والمؤسسات الإسلامية في الإعلان عن أشرطتهم السمعية إرسالها على العنوان التالي: الكويت، الجهراء، مجمع القصر التجاري، تسجيلات الأقصى الإسلامية، صندوق بريد 40502، 40502، الرمز البريدي 1751. وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 953-136-456-2488 455-2455.
أحبتنا المستمعين، وصلنا بكم الآن إلى نهاية مجلتنا، وقد طفنا معا بمحطات عديدة. نسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا في إعدادها وتقديمها إلى المستمع الكريم، كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من ساهم في إخراج هذا العمل وتقديمه. ونود حقيقة أن نعتذر عن غياب بعض الضيوف والأخوة الفضلاء والذين قد أعلنا عن أسمائهم في هذا العدد، وذلك لانشغالهم وسفرهم خارج البلاد. ولا يخفى على المستمع الكريم بأن هذا العمل بشري فلا يخلو من النقص والعيوب، فإن كان لدى المستمع الكريم اقتراح أو فكرة تخدم هذا العمل وتظهره بصورة أفضل فنحن على أتم الاستعداد في قبولها وتطبيقها في الأعداد القادمة. وفي الختام نودعكم إلى لقاء جديد في العدد القادم للمجلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.